علمي علمك عطول منجرب نبرم هالمقولة إلى الإيجابية ونقول علمنا علمكن وعلم الباحثين علمكن. واليوم جايبينكن أخبار ومنبدأ بالعناوين.
تحية إليك رانيا، تحية للعلم،
تحية لزميل بيتر حشاش.
علمي علمك
على لبنان الحر.
الرجال زادوا طول بمقدار الضعف عن النساء ابتداء من سنة 1900.
فاكهة شائعة ممكن تزيد من حدة نوبات الصداع النصفي.
اكتشاف إمبلي موقوتة عم تهدد العالم والكوكب بأكمله.
أنواع خطيرة من الصداع إياك إنه تتجاهلها خصوصا إذا كنت فوق الخمسين.
بموسم الإنفلونزا مكون غذائي سري مذهل للوقاية.
للتخلص من الكوليسترول سبع طرق بسيطة.
غاز تخدير ممكن يكون علاج للأزهايمر بحسب دراسة.
روبوتات مائية اختراع وتطوير روسي.
علمي علمك
على لبنان الحر.
رانيا، يعني رح نبلش بحالنا مثل ما بيقولوا، نحن زدنا طول عنكم بمقدار الضعف عن ابتداء من سنة 1900، وهذا شيء يعني حسب بيانات من عشرات البلدان كشفت انه الاختلافات بالطول والوزن بين الجنسين زادت ابتداء من سنة 1900، وهالشيء بخضم التغيرات العميقة اللي شهدتها البشرية خلال هديك الفترة الزمنية. ووفقا للدراسة، دراسة جديدة، اكتسبوا الرجال بجميع انحاء العالم الطول والوزن اسرع مرتين من النساء خلال القرن الماضي، مما ادى لاختلافات اكبر بين الجنسين. وقال احد الباحثين، نحن منشوف رؤى حول كيفية تشكيل الانتقاء الجنسي لجسم الذكر والأنثى، وكيف حرارتنا البيئات المحسنة من حيث الغذاء وانخفاض عبء المرض. واستخدم هذا الباحث وزملائه بيانات من منظمة الصحة العالمية والسلطات فيما وراء البحار والسجلات البريطانية لمعرفة كيف تغير الطول والوزن مع ظروف المعيشة، وتم قياس هالأخير من خلال مؤشر التنمية البشرية HDI، وهي درجة بتعتمد على متوسط العمر المتوقع والوقت بالتعليم ودخل الفرد اللي بتتراوح من 0 لـ1. وأظهر تحليل السجلات من عشرات البلدان أنه مقابل كل زيادة أدرى 0.2 نقطة بمؤشر التنمية البشرية كانت النساء بالمتوسط أطول بمقدار 1.7 سنتيمتر وأتقل بمقدار 2.7 كيلوغرام، بينما كان الرجال أطول بمقدار 4 سنتيمتر وأتقل بمقدار 6.5 كيلوغرام. وبيشير هالشي إلى أنه مع تحسن الظروف المعيشية بيزداد الطول والوزن، ولكن عند الرجال كان أسرع بحوالي الضعفين مقارنة بالنساء. وقال الباحث، والوضع هالشي بالمنظور الصحيح، كانت وحدة من كل أربع نساء، خلينا نقول ولادتهم كانت بال 1905، أطول كانوا من المتوسط طول الرجل المولود سنة 1905، ولكن هنخفض هالشي حوالي إلى وحدة، يعني من كل 8 نساء، يعني ما عادوا خلقوا سنة 1958. وبدراسة كمان تم نشرها بمجلة بيولوجي ليترز بعنوان الجسم الذكري المثير والرائع، معليش تأخذونا، طول ووزن الرجال هن سمات بتعتمد على الحالة ومختارة جنسيا، وبتكهنوا العلماء بأنه التفضيلات الجنسية للنساء ربما غزت اتجاه نحو الرجال الأطول والأكثر عضلية، على الرغم من أنه بعصر السمنة ما بيعني الوزن الثقيل بالضرورة يعني أن هناك عضلات. يعني تقريبا رانيا هيدا الواقع اللي نحن فيه.
نعم.
وهي برجع بقول، بس ما بعرف اذا بتوافقين الراي، هو لاحظي انه
بس المشكله انه الواقع يعني انتم اطول واضعف منا، نحن انصح منكم ب2 كيلو كمعدل يعني.
نعم. ايه شو بدنا نعمل هيك ظروف هلا هيك حكمت، ولكن كنت عم بقصد اقول انه لاحظ الانسان كيف على تطور معيشته، نظام غذائه، كل الامور، البيئه المحيطه، كله بياثر عليه، بياثر على الانسان. عشان هيك يعني عم باخذها بشكل عام. اما بالنسبه لنا الرجال كتر خير الله نحن على الطريق الصحيح.
علمي علمك.
إلى موضوع تاني هالمرة عن فواكه ممكن تزيد من حدة نوبات الصداع النصفي، ومعروف أن الصداع النصفي بيعاني منه ملايين الناس بالعالم، إنما بحسب الدراسات والخبر اللي عم نقراه معظم الناس بيتجاهلوا حقيقة مفيدة بأنه أحد الأطعمة الشائعة ممكن يؤدي إلى تفاقم هالحالة. ويعد الموز هو عنصر أساسي بأطباق الفاكهة، إنما هو بيسبب الصداع النصفي عند الأشخاص الحساسين على مادة بالموز بحسب صحيفة بريطانية. وارتبطت المادة الكيميائية اللي هي التيرامين بإصابة نوبات الصداع النصفي، كما ممكن للجبنة كمان أنه تؤدي كمان للصداع النصفي عند بعض الأشخاص، لأنه كمان بتحتوي على المادة. والمشكلة أنه بيقوم الجسم بتكسير المادة باستخدام أنزيمات، وإذا ما نتجت أجسامنا ما يكفي من هالأنزيمات وتناولنا أطعمة غنية بالمادة الكيميائية، هالشي ممكن يؤدي فينا إلى الصداع. مشان هيك وقتها نحن ناخد أي فواكه أو أي نتناول أي شيء ممكن يعملنا وجع راس، لازم ننتبه أنه معقول، أكيد مش ضروري، بس إذا تكررت هالشغلة صار معنا صداع نصفي، ممكن كتير أنه يكون أحد المركبات الكيميائية الموجودة بأحد الأطعمة عم تضايقنا، لأنه جسمنا مش عم بيلحق يفبرك أو ما بيقدر يفبرك أنزيمات بهالدرجة العالية حتى يفككها.
أنا بعرف كمان بيقولوا أنه إذا واحد أكل بصل في نوع يعني عن جد في نوع مأكولات لا مزبوط أنه ممكن تسبب هالشي. هلأ بعرف أنا بصراحة هالميجران هيدي بدك تشوفي شخص، لأنه أنا بعرف أشخاص يعني بيصير معهم هالكريزة الميجران.
نعم.
منا هينة منا هينة، ما بعرف يمكن
في البعض كمان
معرضة لها لا لا شي مرة تعرضتي لها
لا ميجران
أنا يعني كميجران ما،
بس في أشخاص بعرفهم خمس ست أيام بيضلوا
صحيح
بحاجة لأنه يطفوا الأنوار، بحاجة إلى
يعني
أمور
بسرعة يعني بيصير براسهم شغلي منا هيني يعني. هلا اكيد في ادويه لها وكل شيء وهيدا، بس كمان يمكن معقوله انه بالنظام الغذائي نظام الغذائي بقيم تقولي كل حاله بحالتها يعني. هون اكيد كل شخص معه حدا معه ميجران افضل يستشير الطبيب، لانه يمكن من شغله بسيطه ممكن يوفر على حاله كل هالحاله هيدي.
صح.
علمي علمك
على لبنان الحر.
هلا بننتقل شوي لموضوع ما لازم نحكي فيه، لازم نحكي فيه، هو موضوع هلا نحن حطينا بعنوان قنبلة موقوتة بتهدد العالم والكوكب بأكمله. هلا كل الخبراء والاختصاصيين هن بحالة تأهب قصوى.
نعم.
بعد اكتشاف قنبلة موقوتة بالقارة القطبية الجنوبية، من شأنها إعادة تشكيل القارة وزيادة مستويات سطح البحر بشكل كبير بجميع أنحاء العالم، وهو بشكل تهديد مباشر لكوكب الأرض.
نعم.
وقال وهذا تقرير دائما تقريبا نحن يمكن اوقات كتير بناخذ اخبار
كتير من
من, من من جريده الديلي ميل البريطانيه، وكان في يعني كان في دراسه بتقول انه اكثر من 100 بركان موجودين تحت سطح الغطاء الجليدي بغرب القاره القطبيه الجنوبيه بطريقه للانفجار. هيدا
نعم.
عم نقصده بالقنبله الموقوته.
نعم.
وهي عرضه بشكل خاص للانهيار.
نعم.
هون بدنا ننتبه، وهون حذروا العلماء من أنه تغير المناخ بيتسبب بذوبان الغطاء الجليدي، مما بيؤدي لزيادة النشاط البركاني.
نعم.
واللي بيسرع من ذوبان الجليد على السطح، وهذا الشيء بيخلق حلقة تغذية مرتدة إيجابيا. ومع ذوبان الغطاء الجليدي بتقل كمية الكتلة اللي بتضغط على السطح، مما بيخلق تأثير مرتاح يعني خلينا نقول.
نعم.
بباطن الأرض، وهيدا بدوره بيسمح لغرف الصهارة يعني مثل ما بيقولوا اللي هي موجودة طبعا جوا بقلب الأرض، عم نحكي جوا داخل الأرض بالتوسع، وهالشي بيسرع العمليات اللي بتأدي للانفجار من خلال الضغط على جدران الغرفة وإطلاق الغاز المحصر داخلها. وعندما بتصور البراكين بيأدي هالشي للمزيد من الذوبان على السطح وبتبدأ العملية من جديد. وأمل الباحثين بوضع نموذج لهالظاهرة باستخدام أكثر من 4000 محاكاة حاسوبية متقدمة، ولقوا أنه ذوبان السطح بيسرع العملية اللي بتبدأ مراحلها الأولى خلال عشرات إلى مئات السنين.
نعم.
وبسيناريوات اللي توصلوا لها العلماء، أزال الفريق البحثي طبقة جليدية بالبخصم تقريبا حوالي 3280 أدم على مدار 300 سنة، وهو ما يعتبر ذوبانا معتدلا بغرب القارة القطبية الجنوبية، ولقوا زيادة كبيرة بالنشاط البركاني وحجم الانفجارات. وأطلقت بعض الغرف حرارة كافية لإذابة أكثر من 30 مليون أدم مكعب من الجليد سنويا. ولقوا العلماء أنه زادت الانفجارات البركانية من العديد من البراكين بالغطاء الجليدي بغرب القارة القطبية الجنوبية ما راح تضر بالمجتمعات البشرية بشكل مباشر.
نعم.
بس القارة يعني حيث أنه القارة غير مأهولة بالسكان، يعني عم نحكي أنه ما في سكان،
مش
ما في سكان
بالهيدا،
ولكن ممكن تسبب ضرر غير مباشر من خلال تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر، مما بهدي المجتمعات، هدد بالأحرى المجتمعات الساحلية. هيدي هون بس كمان بدي ألفت نظر لشغلي، نحن عم نتعرض، كنت عرفتي رانيا بالحلقة.
نعم.
الأسبوع الماضي.
نعم.
مع دكتور فريد كرم كنا عن ارتفاع بحرارة الأرض، ونحن بلبش نتعود
وبمياه المحيطات. ايه؟ كمان،
وهيدي كمان حالة من هالحالات، كل الكتار بيحذرونا ذوبان الجليد ذوبان الجليد ذوبان الجليد. وإذا ارتفع منسوب المحيطات أكيد في دول يعني في مدن على الساحل بدها تحس انه بلشت المي توصل لها.
نعم.
طبيعي هذا يعني. هذا الواقع اللي يعني نحن عايش بدنا نتأقلم، مثل ما قال دكتور كرم الاسبوع الماضي بدنا نتأقلم مع الواقع. هذا اللي حاصل حاليا.
علمي علمك.
بعدني مصرة أنا هالمرة على الصداع. بالخبر السابق قلت عن الصداع والفواكه، بعض الفواكه اللي ممكن تسبب الصداع. هالمرة أنواع خطيرة من الصداع لازم ما نتجي هلا إذا كنا فوق
كنت
الخمسين.
أنا بدي أقول لك، أنا وقت كنا عم نحكي عن الصداع نصفي.
نعم.
أنه في غير صداع، يعني مش بس أنه وجع الرأس هو الميجرين، في كتير.
صح.
أنواع من وجع الرأس ينتبه الواحد.
نعم. وأغلب الناس يعني أساسا بيجعون رأسهم وقت لوقت، بس مش كلهم بيفيدوا ذات الشيء. مثل
صحيح.
ما كنا عم نقول أنه كل كا بالكا يعني كل حالة بحالتها مثل ما بيقولوا. أكيد ممكن كتير يكون الأرق وعدم الانتظام بالنوم سبب من أسباب الصداع.
كمان
ضغط الحياة اليومي يلي هو ستريس
ضغط.
أكيد أكيد نحكي عنه. ضغط الارتفاع ضغط الدم يعني. أكيد. طبيب أمريكي متخصص قال للأشخاص اللي عمرهم فوق الخمسين سنة ينتبهوا، لأنه بعض أنواع الصداع لازم ما نتجاهلها أبدا. وقال عن ثلاث أنواع من الصداع ما ممكن أن نتجاهلها، لأنها ممكن تكون علامة تحذيرية لورم بالمخ أو تمدد الأوعية الدموية، أو حتى ممكن تكون عدوى، وهالعدوى تكون خطيرة. وقال هالباحث وهو طبيب أعصاب أمريكي أنه على الرغم من أنه معظم أنواع الصداع غير ضارة، وهون نحن لازم نقول أنه ما تخافوا، مش كل اللي معه وجع راس يخاف.
أكيد.
إنما في بعض العلامات التحذيرية لازم ننتبه منها. وحذر من أنه هالعلامات التحذيرية مثيرة للقلق بشكل خاص عند الأشخاص يلي ممكن تزيد أعمارهم عن الخمسين سنة، ممكن تصير أمراض الدماغ أكثر شيوعاً بهالسن. ومنها الصداع يلي عم يحكي عنه، عم نحكي عن صداع الرعد يلي أكتر شيء مقلق. هو بيقول إنه هيدا الصداع عنده درجة 10/10، يعني أشد، وممكن يوصل إلى زرته بغضون دقيقة واحدة، وبيزداد بسرعة بالغة. وعادة بيوصفوا الناس بأنه أسوأ صداع بحياتهم. أهم شيء لازم ينفحص أكيد نزيف، وإذا في تمدد أوعية دموية وتمزيق إلى ما هنالك. هولي أكيد أمور طبية لازم ينتبهوا لألون الأطباء، بس لازم
بهيك
كمان
نوع
الواحد
يعني من هالصداع.
أكيد. وكمان في الصداع النصفي، يلي بيقول انه بحسب هيدا الطبيب الامريكي انه مع تقدمنا بالسن بتقل فرصة الإصابة بصداع أولي مثل الصداع النصفي، مشان هيك لازم فحص الأسباب الأقل شيوعا والأكثر خطورة مثل الأورام الدموية وأورام المخ والالتهابات من قبل الطبيب.
نعم.
وكمان بيحكي عن عدد من أنواع الصداع ومن حالات منا خطيرة ممكن تكون ناجمة عن وضعية جسم سيء، عن مسكنات، عن دواء عم تاخده بالغلط إلى ما هنالك، يعني
مثلا الجريب
صحيح
حس راسه عم بيوجعه.
صح.
في كمان ناس بيقولوا أنه إذا نتفي طلع الضغط في علامة بالرأس كمان وجع
أفى الرأس
يمكن.
أو الجهة
حتى الرأبة إذا في شيء بالرأبة أو كذا ممكن تضرب كمان على الرأس، يعني أكيد إشارة يعني استشارة الطبيب أو الإنسان بده يراقب حاله.
نعم.
يعرف شو السبب، شو هيدا هذا الواقع اللي نحن عم نعيشه، يعني بإطار وجعة الرأس. صح. عدا الوجع النفسي، وجعة الرأس النفسية وجعنا
لهم الرأس اليوم للناس.
علمي علمك
على لبنان الحر.
هلأ نحن بموسم الإنفلونزا، في مكون غذائي سري مذهل للوقاية. العلماء اكتشفوا كيف يمكن لمادة غذائية واحدة على وجه التحديد، وهي أنه الألياف بتأدي لتفاعل متسلسل مايكروبيولوجي بيحمي الجسم بالفعل من الإنفلونزا وفيروسات تانية. وبيعرفوا الكثيرين أنه نظام الغذاء الصحي المتوازن اللي بتهيمن عليه الأطعمة غير المصنعة ووصفة لصحة الأمعاء والصحة العامة. هون بننصح وننصح وننصح تبعدوا عن الأكل المصنع. هون أكتر شيء عم توجه للشباب والصبايا، يعني بشكل عام نخفف شوي من الفاست فود أو الأكل المصنع. ولكن العلماء اكتشفوا كيف يمكن لمادة غذائية واحدة على وجه التحديد، وهي الألياف، أنه تؤدي لتفاعل متسلسل مايكروبيولوجي بيحمي الجسم بالفعل من الإنفلونزا وفيروسات تانية. الألياف الطبيعية، وكمان بحسب ما تم نشره بينصحوا الباحثين بعدم التخلي عن الفاكسان أو اللقاح الإنفلونزا السنوي. فالألياف الطبيعية من الخضروات والبقوليات والحبوب بتشتغل كمعزز لنبعد العدوى والحد من الأعراض، يعني لا غنى عنا من هالفاكسان اللي بنعمله الفاكسين
سنة.
غريب. بتشتغل الألياف الطبيعية لتشجيع إنتاج البكتيريا الحيوية بالمعدة، واللي بتتخصص وتخصص بزيادة إنتاج الأحماض الدهنية واللي بتم إنتاجها بالمعدة، ولكن بتنتقل بعد هالشي عن الطريق السريع عبر الدورة الدموية للوصول للأنسجة، مما بيعزز الاستجابة المناعية للجسم. أكيد هون وقت بنحكي عن مناعة ضد الفيروسات. أستاذ الطب والعلاج بجامعة بهونغ كونغ قال أنه بالإضافة للتطعيم يمكن للأشخاص تعزيز مناعتهم من خلال وسائل أخرى، مشيرا إلى أنه دراسات أظهرت أنه الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة اللي بتنتجها البكتيريا الحيوية بالمعدة يمكن أنه تعزز المناعة ضد الإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الأخرى. هون أكيد عم نحكي أبحاث بالمختبر، كان في عدة أبحاث عن فريق بتقييم مدى فعالية الأحماض الدهنية اللي هي قصيرة السلسلة بمكافحة العدد من الفيروسات، بما في الشيء اللي بيشمل عدة فيروسات تمن عددهم هلا. وبيرغب البعض بمعرفة مصدر تناول الألياف اللي بكافئها نظام من المناعة بالجسم، في حين أنه العلماء ما بيقوموا بتحديد كمية هالألياف، إلا أنهم بيقولوا أنه الألياف الصناعية ما بتعطي نفس النتائج بشكل عام. ينبغي مثلا للذكور البالغين تناول ما بين 30 ل 38 جرام من الألياف يوميا، و 21 ل 25 جرام للإناث. بالنسبة للأطفال الجرعة الموصى فيها قريبة من الحد الأدنى للإناث، أي حوالي بين 19 وال 25 جرام يوميا. عم نحكي الألياف. هلأ مصادر غنية بالألياف، فالألياف القابلة للتخمير اللي عندها أفضل عائد على إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة موجودة. على أهم شيء نعرف وين موجودة. موجودة بالفواكه مثل التفاح، الموز، التوت، الخضروات مثل البصل، والبقوليات مثل العدس والحمص، وكذلك الحبوب والمكسرات والبذور. على الرغم من أنه زيادة تناول الألياف بموسم الإنفلونزا ما بتحصننا ضد العدوى، إلا أنه الباحثين بيشيروا لأنه ربما بتساعد بإحداث فرق بين العدوى الشديد القوية والأعراض الخفيفة فيما بيتعلق بفيروس
التنفسي
أيوة والإنفلونزا من النوع الأ. يعني تقريبا تمن كتر حكي بهذا الموضوع رانيا.
نعم.
اليوم النظام الغذائي بدك تقوي جهاز المناعة. هلا اليوم في كتير انا بعرفهم كتار بياخدوا مكملات غذائية تيقووا جهاز المناعة تبعهم، هذا افضل شيء نقدر
بس هون كمان في البعض بيقول انه انتبهوا، يعني مش انه اذا بدكم ضروري تاخدوا فيتامين دي تاخدوا كتير او ضروري تاخدوا فيتامين ا كتير او زنك او الى ما هناك.
صحيح، يعني هون دايما نرجع منقول مفروض يكون في طبيب
متابع.
او حتى صيدلي اللي انت دايما بتتعاطي معه بكون حكيم طبعا، يعني طبيب صيدلي اكيد بيعرف اكتر بهيدي المواضيع. واحسن كل فترة الانسان اذا عمل فحص دم هيك بيقدر يعرف نسبة الفيتامينات بالجسم.
علمي علمك
هالمرة فادي معنا خبر عن طرق بسيطة بحسب بعض الدراسات والمواقع العلمية يلي بتقول كيف ممكن نتخلص من الكوليسترول بطريقة كتير بسيطة. أكيد عم نحكي عن الكوليسترول المضر يلي هو الـ LDL يلي كتار بيخافوا منه بالشرايين وأكيد كتار بيعانوا منه كمان لأنه بيزيد من خطر الإصابة بالقلب. بحسب الموقع الإلكتروني علمي اللي هو هندي هالمرة بيقول أنه ممكن نتحكم بمعدل الكوليسترول بالدم بشكل طبيعي، وبأكد الخبراء أنه هالطرق البسيطة بتندرج تحت بند المعلومات العامة وبالتالي ما بتحل أكيد مثل ما عم نكرر بالنشرة اليوم بعلم علمك أنه ضرورة المشورة الطبية
أكيد. كل شيء يعني الواحد
بس ممكن نتحكم مثلا بوزن الجسم لأنه الوزن الزائد غير الصحي بيؤدي ممكن إلى إنتاج كوليسترول السيء
أكيد.
وبالتالي بيزيد بالترسبات. كمان النشاط البدني هو طريقة كتير سليمة لحتى نقدر نحن نحافظ على تحسين عضلات القلب، نفتت الدهون ونستخدم الدهون المشبعة، هالشي بيؤدي إلى تقليل مستوى الكوليسترول السيء بالدم ويحسن مستوى الكوليسترول
الجيد. يعني نحن عادة بيبقى السيء طالع والجيد
نازل، يعني عم نحكي HDL وLDL هالمعادلة يلي خبصة مع كتيرين. تالي الطريقة ممكن أنه نتخلص من الدهون المتحولة، يعني نستبعد الأطعمة يلي فيها دهون متحولة بالنظام الغذائي.
صحيح.
بشكل كامل لأنه هيدي كتير مضر،
متحولة قد ما بدك موجود
بكتير من الأطعمة اللي عم نتناولها.
صحيح، وإن كانت معلبة أم أشياء حلو أو
يعني أو تشيبس وغيره
أي أكيد.
رابع طريقة ممكن تساعدنا بمحاربة الكوليسترول السيء يلي هي ناكل تفاح بطريقة منتظمة.
هذا في مثل بهذا الموضوع يعني
يعني تفاحة بالنهار عن جد بتبعد الطبيب.
صحيح.
يعني يلي بيقدر ياكل تفاح ما يقصر.
أنا ملك
انت ربا. بنوصل لخامس طريقة يلي هي المكسرات. أكيد عم نحكي عن مش البذورات، عم نحكي عن الجوز واللوز يلي بيحتوى على دهون أحادية غير مشبعة بيساعدوا بخفض نسبة الكوليسترول السيء بالدم وبيقللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومنضيف كمان طريقة سادسة هي الثوم يلي كتار من جدودنا كانوا يستعملوها كرمال الصحة وكرمال أمور تانية.
صحيح.
مثل عقصة إلى ما هنالك. أكيد الثوم مفيد كمان للكوليسترول. بنوصل بالآخر أكيد للسلادات يلي كتار بيوصفوها يلي لازم تكون ملونة يلي بتساعد كتير بخفض الكوليسترول.
مش بالضروري يأخذها كسلات، في كلهم يأكل خضرة كتير
يعني خس بندورة خيار
في إشي كتير يعني انه بيطلع بيتسلى فيهم يعني مثل ما بيقولوا بس ما يكتر. انه
علمي علمك
على لبنان الحر.
هلا في غاز تخدير بيظهر اكتشفوا انه بيكون علاج للالزهايمر ب بحسب دراسة. بتشير أبحاث جديدة إلى أنه استنشاق غاز الزينون يمكن أنه يساعد بحماية أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الألزهايمر. فبحث جديد صدر مؤخرا لقوا العلماء أدلة بالفيران على أنه هالغاز هالنوع من الغاز ممكن يكون قادر على المساعدة بعلاج الحالة التنكسية العصبية. والألزهايمر هو اضطراب عصبي تنكسي بيصيب خلايا الدماغ وبيؤدي لفقدان الذاكرة والوظائف الإدراكية الأخرى. ولقوا العلماء بأحد المستشفيات أنه ممكن هالنوع من الغاز يخترق بسهولة حاجز الدم بالدماغ وهو الدرع اللي بيحافظ على سلامة الدماغ من العدوى، ولكنه بيمنع أيضا معظم الأدوية من الوصول. كانوا العلماء فضوليين بشأن ما إذا كان هالغاز هيدا قادر أيضا على حماية أدمغة الأشخاص المصابين بالألزهايمر. فإذا محاولة تجارب اكتشفوا أنه ممكن، يعني بإطار أنه من وراء غاز تخدير وصلوا لها النتيجة هاي.
إن شاء الله خير.
إن شاء الله خير.
علمي علمك.
نصل لخبر أكيد بعالم الروبو، كتير نشطة الأمور بهالمجال. عم نحكي AI، عم نحكي كتير قصص وتكنولوجيا متقدمة بالعالم هالمرة. وطبعا يعني بكل الأمور التكنولوجية في صراعات أكيد بين الدول. أكيد. هالمرة الروبو صناعات روسية، روبوتات مائية،
ما اختراع دايماً بضل في نقطة استفهام
بس تكون الأمور بهذا الإطار. نحن كمان هذا الخبر اخدينه كمان من وكالة أنباء روسية، بيشير إلى أنه أعلن مركز روسي لتصاميم وهندسة بحرية أنه عم يشتغل على مشروع تطوير روبوتات مائية جديدة متعددة الاستخدامات. وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية أنه وافقت هيئة الملاحة البحرية الروسية على وثائق فنية بتتعلق بروبوتين مائيين وبيشتغلوا عليهم وعلى تطويرهم. وأشار المركز إلى أنه عم بيطور كمان البرمجيات اللازمة لعملها والتحكم فيها كمان. الأمر اللي بيسرع عملية إنتاجها وبيقلل من وجود أخطاء بتصنيع وتجميع مكوناتها. وطور المركز هالروبوتين لاستخدامهم بأعمال البحث والاستكشاف تحت الماء بأعماق بتتراوح بين 50 و70 متر. وبيتميز هالروبوتين بأنه صغار بالحجم، وزنهم خفيف وبيقدروا يستخدمون كتير سهولة يعني على هذا العمق، وممكن إطلاقهم من الشاطئ أو من أي زورة أو سفينة. وكمان ممكن يشتغلوا تحت الماء لمدة بتتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات. كما أنه أحد هالروبوتين ممكن تزويده بمعدات مختلفة تيكون قادر على تنفيذ مهام متنوعة. وتبعا للمعلومات المتوفرة، فأنه المركز الروسي اختبر عام 2021 نماذج أولية لهالروبوتين وهلأ عم بيطورون. اختبروا بمناطق بالقرب قطب الشمالي ونجحت النماذج بالعمل بالمياه المغطاة بالجليد، وتمكنت من إجراء عملية بحث عن الأجسام الصغيرة تحت الماء وجمعت بيانات لرسم الخرائط للمسطحات المائية.
يعني كمان نرجع منقول عالم الاي اي، ما بعرف بعد شو رح ينطرنا من هالتطور اللي عم بيصير بكل المجالات.
صحيح.
يعني اليوم
وهالسباق العالمي يعني بهذا المجال
بيتسابقوا. من هاي كنت بدي اقول لك انه الكل عم يتسابق بهذا المجال.
علمي علمك
على لبنان الحر.
نحن هون منكون خلصنا الاخبار اللي جمعينا للمستمعين. منعيد العناوين.
الرجال زادوا طول بمقدار الضعف عن النساء ابتداء من سنة 1900.
فاكهة شائعة ممكن تزيد من حدة نوبات الميجران أو الصداع النصفي.
اكتشاف إملي موقوتي بتهدد العالم والكوكب بأكمله.
أنواع خطيرة من الصداع ما لازم نتجاهلها إذا كنا فوق 50.
بموسم الإنفلونزا مكون غذائي سري مذهل للوعي.
للتخلص من الكوليسترول السيء عرضنا 7 طرق بسيطة بحسب موقع هندي.
غاز تخدير ممكن يكون علاج للألزهايمر بحسب دراسة.
وروبوتات مائية اختراع وتطوير روسي. شكراً لجميع المستمعين للمتابعة. نحن علم علمك نلتقى فيكم التنين المقبل الساعة 4 إذا الله راد. شكر للزميل بيتر حشاش.
شكراً لك بيتر.